السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، ففضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله وبارك الله فيه وفي خطاه وفي عمره، يعني هو كان قادم من رحلة دعوية في تركيا، ثم هو بالأمس كان في على قناة الرحمة في برنامج مجلس شورى العلماء، فاعتذر عن الحضور ووعد بمكالمة هاتفية من خلال الهاتف، والإخوة يعني يتواصلون معه جزاه الله خيرا، بحيث أن نحن في انتظار مكالمته عبر الهاتف حفظه الله، وهو يعتذر بعدم الحضور بشخصه رضي الله حفظه الله بسبب مرضه. ويعني أنتم الآن بقى يعني نحاول قدر الإمكان أن نستفيد من هذه الجلسة حتى يعني حتى يتم الاتصال بفضيلة الشيخ حفظه الله. فنقول وبالله التوفيق أننا ما زلنا في فعاليات هذا الملتقى الثقافي والإسلامي مع تحت مظلة ائتلاف الدعوة الإسلامية بالمنصورة، والذي عنون له بعزة المسلم أو ارفع رأسك فإنك مسلم. وفي الحقيقة أن هذه الأمة لها خير كثير، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العلم إما نص مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذاك فهزيان مزوق. شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه؟ العلم، الله يفتح عليك، أنا بتبسط قوي للناس اللي بتكتب، بيقول إيه؟ العلم إما نص مصدق، وإحنا لسه عند وعدنا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، الإخوة جايبين لنا جوائز كتير وحاجات جميلة قوي النهاردة، وانا محتاج ان الناس يعني ايه هيلخص لي او هنذكر بعض الاسئله في نهايه الدرس، فيعني انتبه معي حتى يعني تحظى بالخير العلمي ايضا وبالجائزه التي ستوزع على الذين يوفقون في الاجابه، نسال الله عز وجل السداد والتوفيق. فهنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول: العلم إما نص مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذاك فهزيان مزوق. فإذا كنت عاوز تحصل علم شرعي فعليك بالأولى أو بالثانية، وإياك والثالثة. فالعلم إما نص مصدق يعني وحي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العلم إما نص مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذاك فهزيان مزوق. نص مصدق من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. أو بحث محقق، بحث يبحثه العلماء حول كتاب الله أو حول سنة رسول الله، أو بحث في أصول الفقه أو بحث في مصطلح الحديث أو غير ذلك. طيب لو لم يكن هذا ولا ذاك، قال لك التالتة يبقى هزيان مزوق. وكم من الهزيان المزوق الذي يقوله الناس على أنه علم؟ يعني بعضهم مثلا ممكن يقول لك يلا هنقول شعر، يا سلام، أيوة قول يا شاعر. يقول لك مثلا: عجب عجب، بقرة تمشي ولها زنب، ولها في ضرعيها لبن يبدو للناس إذا حلبوا. أهدا شعر مقفى وموزون، لكن هو في الآخر لا يعدو إلا أن يكون هزيان مزوق. رجل خير اللهم اجعله خير بيستعجب. بتستعجب ايه من ايه يا عم؟ يقول لك بقرة. شفت بقرة؟ محدش شاف بقرة غيرك قبل كده. وبعدين بيقول لك ده بتمشي على اربع قوائم ولها ديل كمان يا راجل. يقول لك ولها ضرع فيه لبن يبدو للناس اذا حلب. اهو هذيان مزوق، واخد بالك؟ وكم من الهذيان المزوق تجد برامج للبرامج للكورة وأزمة الكورة، وبرامج للأغنية وأزمة الأغنية، وبرامج تتكلم على أشياء هي في الحقيقة هذيان مزوق ليس عليها أي نور ولا أي بصيرة من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو شيء ينفع الناس. فلما يعني تقررت هذه القاعدة رأيت أن يكون كلامي حول آية محكمة من كتاب الله عز وجل أراها أنها آية فاذة جامعة في هذا الموضوع، موضوع الأسبوع، ألا وهو ارفع رأسك فإنك مسلم، أو عزة المسلم. فأنت من أمة، هذه الأمة لها أصول طيبة، لها أصول عظيمة، لها أصول حازت المجد والبطولة والسؤدد والخير. والشاعر يقول إذا طابت أصول المرء طابت فروعه، إذا طابت أصول المرء طابت فروعه، بمعنى أن المجد يورث. إذا كان الإنسان من آباء وأجداد حازوا المجد والبطولة أتقياء أنقياء بررة، فإنه كذلك يخرج مثل أسلافه تقيا نقيا بارا قائدا للأمم. لذلك نحن نحتاج أن نطالع جذورنا. أبو بكر كذا الفاروق منا، ومنا خير من وطئ التراب صلى الله عليه وسلم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إن جمعتنا يا جرير المجامع. يعني مين يجيب زي أبو بكر؟ إذا فخرنا الأمم، طلعونا من الأمم دي كلها، وطلعونا من أتباع الرسل كلهم من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب نبيك أبي بكر رضي الله عنه، أو صاحب نبيك عمر رضي الله عنه، بل أخرجوا لنا من الإنسانية رجلا مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعجزة الإسلام معجزة متجددة يا جماعة. يعني كان بعضهم يقول تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب أو شعب من الأموات أحياه. هو العرب كان لهم ذكر ولا كان لهم قيمة ولا كان لهم أي مستوى ولا أي ثقافة ولا أي أثر من علم حتى بعث فيهم هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فصنع لهم به مجدا عظيما، وصنع بسبب هذا الدين الذي حمله إليهم بطولات عريقة. فانظر كيف حال هؤلاء. هذه الكلمة التي قالها، نعم لسه الآية ما جاتش، الله يفتح عليه. فهنا نجد أن النبي، نجد أن هذه الأمة أمة ذات نسب عريق، ومعجزة الإسلام هي معجزة في بناء الرجال. فلم يكن للعرب أي ذكر ولا أي قيمة ولا أي مستوى حتى جاء القرآن فقال وإنه لذكر لك ولقومك. بعد ما كان لكوش أي ذكر وبعد ما كان لكوش أي قيمة صار لكم شأنا عظيما وصارت لكم قيمة عظيمة. فهذا الأمر، أن هذه الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه وسارت مسير الشمس، كنا أذل قوم. لاحظ الكلمة كنا أذل قوم، لم يقل كنا أذلة، لا كنا أذلة. أهو كان يبقى ممكن يبقى فيه أذل مننا، لكن ده احنا كنا محطمين الرقم القياسي في ذلك، واخد بالك؟ كنا أذل قوم، العرب كانوا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك لما نيجي نطبق هذه المقولة العمرية على هذا الواقع المعاش الآن، نقول الواقع يشهد أننا كنا على مدار 30 سنة ماضية أذل قوم على مدار 30 سنة الماضية في عهد هذا المخلوع كنا أذل قوم. فهل سنعز بالإسلام وسنرفع راية لا إله إلا الله ونحكم الشريعة الإسلامية فيعزنا الله بالإسلام، أم سنبتغي العز في غيره فيذلنا الله، أم سنبتغي العز في الليبرالية فيذلنا الله، ونبتغي العز في الناصرية فيذلنا الله، ونبتغي العز في العلمانية فيذلنا الله؟ كل هذا كان مقدمة لهذه الآية الفاذة الجامعة التي احتوت على خصائص فارقة ومميزة لهذه الأمة لا يشاركها ولا يدانيها فيها أمة أخرى. هذه الآية التي احتوت على أن الله عز وجل اصطفى هذه الأمة واختارها، احتوت على أن الله عز وجل اختار لنا الشريعة واختار لنا الدين واختار لنا الأب خير أب واختار لنا النبي خير نبي وجعلنا سادة وشهداء على جميع الخلق وأبى إلا أن يكون الشهيد علينا خير شهيد والرحمة للعالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بعد هذه التقدمة لا شك أن الآية التي سنتناولها بالمدارسة هي قول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آية عظيمة تبين لك كيف أنت من هذه الأمة، كيف أنت وكيف وما هو نسبك. لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ربنا عز وجل اصطفاك واختارك وهيأك لأمر عظيم ولمنصب سامق كبير، فإياك أن ترعى مع الهمل، وإياك أن تعيش في عالم الأفكار كاللقطة. للأسف الشديد أن هناك أقواما يلقبون أنفسهم بالصفوة أو يلقبون أنفسهم بالمثقفين، ولا والله ما هم بالمثقفين وما هم بالصفوة، بل هم أنجاس وأرجاس الناس، وكيف لا وقد اختاروا غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختاروا غير النسبة إلى دين الإسلام وغير العلم بنور الله ونور وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وجاهدوا في الله حق جهاده. يبقى الله عز وجل هنا يأمرنا بالجهاد في الله عز وجل حق الجهاد، أن نجاهد في الله وبالله ولله. النبي عليه السلام يسأل فيقال له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجاهدوا في الله حق جهاده، فهذا أمر مؤكد من الله عز وجل باستفراغ الوسع والطاقة في إقامة شريعة الله عز وجل وإقامة الدولة الإسلامية والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية. يا جماعة، كثير من الناس يظن أن العبادة هي فقط صيام وصلاة وحج وقراءة قرآن، هذه من العبادات السامقة ومن العبادات الكبيرة، لكن هذه العبادات ليست وحدها تؤهلك للجنة، فربما أتى أقوام بهذه العبادات ثم هم بعد ذلك من جثى جهنم، لأنهم لم يقيموا للانتصار لدين الله رأسا، ولم يساهموا في إقامة الدولة الإسلامية والوقوف في وجه أعداء الإسلام. نلاحظ أن الله عز وجل قال في الذين لم يهاجروا إلى المدينة ويساهموا في إعلاء كلمة الله عز وجل وإنشاء الدولة الإسلامية، قال فيهم أشد قول وتوعدهم أشد توعد. ننظر أيضا إلى هذا الكريم الشريف كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك كان رجلا شريفا عظيما في الجاهلية وفي الإسلام، وكان شاعرا عظيما، وكان شاعرا نحريرا لزلا رضي الله عنه. كم من الشعراء الذين نافحوا عن الإسلام والذين كان لهم تخصص في دين الله عز وجل في نصرة دين الله عز وجل، ألا وهو أنه كان يرعب أعداء الله من سيوف الله، لدرجة أنه قال بيتين من الشعر، هذين البيتين دخلت بهما قبيلة كاملة في دين الله عز وجل بمجرد أن سمعوا هاتين البيتين: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف، لو سألناها لقالت خيبر أو ثقيفة. فسمع بهذين البيتين قبيلة ثقيف فدخلوا كلهم في دين الله عز وجل. فكعب بن مالك رجل شريف جاهد في سبيل الله عز وجل حق الجهاد رضي الله عنه. فاقرأ وطالع سيرته، كيف كانت صلاته، كيف كانت قراءته للقرآن، كيف كان صومه، كيف كانت نفقته في سبيل الله وصدقته في سبيل الله، بل وكيف كان جهاده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه ما ترك غزوة بين يدي النبي إلا وغزاها إلا بدر وتبوك. يعني هذا رجل شهد المشاهد كلها، كعب بن مالك شهد كل المعارك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوتين، غزوة بدر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ أحدا تخلف عنه، وغزوة تبوك هي الغزوة الوحيدة التي تخلف عنها كعب بن مالك. فكيف كان عقابه وكيف كان الأمر؟ الرجل حسيب نسيب شاعر جاهد في سبيل الله بلسانه وبماله وبنفسه، ومرة واحدة فقط يتخلف فيها عن نصرة الدين، كيف كانت عقوبته الشديدة الأليمة، حتى صار كما وصف الله عز وجل حاله، فقال سبحانه: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، أمروا بالمقاطعة العامة، فجعلت له الدنيا كلها سجن كبير، حتى أنه أمرت زوجته ألا تكلمه. المقاطعة توصل لغاية قعر بيت كعب بن مالك رضي الله عنه، كان يخرج يسارق يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدري أرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام أم لا. كان يصلي ويسترق النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، لمجرد أنه يريد أن يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه أم لا. انظر إلى هذه المقاطعة، الشديدة وهذا العقاب الأليم، لمجرد أنه تخلف مرة واحدة عن نصرة الدين. فما بال أقوام لوددنا أنهم يتقدمون مرة واحدة لنصرة الدين. فالمسألة ليست مجرد مسألة صيام وصلاة وذكر ودعاء وفقط، لكن لابد من أن تأخذ مكانك في الصف الإسلامي وتكون مجاهدا في سبيل الله، وليس مجاهدا عاديا، بل مجاهدا حق الجهاد، يعني تستفرغ كل وسع وكل طاقة في الجهاد في الله حق الجهاد. والجهاد ليس معناه القتال وفقط، الجهاد ليس معناه القتال وفقط. يعني من الترجمات المحرفة والجائرة على كتاب الله أن يأتوا إلى لفظ القتال الجهاد ويترجمونه بلفظ القتال، وبون شاسع جدا بين الجهاد وبين القتال. فالجهاد له مراتب، الجهاد هو جهاد النفس، جهاد النفس وجهاد النفس وجهاد الهوى والشيطان وجهاد أعداء الدين من الكفار وجهاد المنافقين. دي مراتب الجهاد، دي مراتب الجهاد. فليس الأمر حكرا فقط على مجاهدة الكفار، ده أنت حالك على طول الجهاد يمتد معك طولا بطول الزمن ويمتد معك عرضا بعرض المكان، بحيث لا يخلو زمان ولا مكان للإنسان من جهاد في الله عز وجل. يبقى ده معنى احنا محتاجين ان احنا نجدده في قلوبنا. يا جماعة احنا محتاجين نجدد من درس من معالم الدين. ناس كتير فاكرين ان الجهاد ده مجرد جهاد السيف، واحنا حيل بيننا وبين جهاد السيف، خلاص نقعد بقى لا نفعل شيئا وهكذا. لا، المسألة ليست كذلك. الجهاد جهاد النفس حتى تستقيم. أشد أعدائك وأشدهم نكاية فيك هو نفسك التي بين جنبيك. لذلك النبي عليه السلام كان بين يدي خطبه الجوامع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ونعوذ بالله من شر اليهود، من شر النصارى، من شر الكفار، من شر المنافقين. لا، كان يقول إيه؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فأعظم عدو لك هو نفسك التي بين جنبيك، وأعظم سياسة إذا أنت فعلا عملتها صح تبقى أنت السياسي المحنك، إنك تعرف تسوس نفسك إلى الله عز وجل. إذا عرفت فعلا إزاي تسوس هذه النفس وتعالجها وتداريها وتحفزها حتى تسير إلى الله عز وجل، فأنت السياسي المحنك. لأن النفس لا تستقيم للإنسان، عندها شهوات وعندها أماني وعندها تطلعات وعندها آمال وعندها كسل وعندها فتور وعندها شهوات، ما هيش مجرد شهوة القلب، ما شهوة الطعام والشراب وشهوة الفرج بس. في شهوات زي الشهوة الغضبية، زي شهوة الظهور وحب الظهور والذكر والشهرة إلى غير ذلك من شهوات كثيرة. لابد الإنسان أن يجاهد في الله عز وجل. يجاهد إيه؟ يجاهد نفسه أولا. لذلك ما أعظم وأسمح هذه الكلمة التي قالها بعض المنتصرين لدين الإسلام في هذا العصر، في هذا العصر الحاضر، عندما قال لأتباعه وهم اجتمعوا على إقامة دولة الإسلام، فبين لهم المقدمة الأولى لإقامة دولة الإسلام على أرض الله، بين لهم المقدمة الأولى، فقال لهم: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، تقم على أرضكم. رجل ما انتصرش للإسلام وما أقمش دولة الإسلام في نفسه، فهل يتوقع منه أن يقيم دولة الإسلام وأن ينتصر للإسلام في غيره؟ هيهات هيهات، ففاقد الشيء لا يعطيه. لذلك محمد إقبال قال هذه الكلمة، قال من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد. شوف المسألة بدهية خالص، واخد بالك؟ وهي فعلا مسألة احنا محتاجين ان احنا فعلا نعيها وعيا اكيدا. من خان حي على الصلاة خان حي على الجهاد. من خان الله عز وجل في نفسه فلم يستطع أن يسوس نفسه حتى يلبي منادي الله وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولسان حاله يقول: لا صلاة ولا فلاح، حي على الكسل والركون إلى الراحة والدعاء. هل هذا ينتظر منه أنه عندما ينادي يؤذن المؤذن: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد، أن يوفي فيقوم فيحارب في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله فيقتل فيفقد روحه فيفقد نفسه ويفقد حياته وترمل زوجته وييتم أولاده ويقسم ماله. هيهات هيهات، ده راجل قلنا له يعني جاهد في الله عز وجل في مجرد خطوات تخطوها إلى المسجد، ومجرد ركعة ومجرد حركات ليس فيها أي تعب ولا أي مشقة، فخان في هذا، فهل يتوقع منه جهاد فيما هو أشد من ذلك؟ لذلك لابد لنا من أن نعد العدة للجهاد. الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله هو ضيفنا النهاردة، حتى ولو لم يحضر معنا فروحه معنا ونفسه معنا حفظه الله، له كتاب، الكتاب مؤلف من حوالي 15 سنة، واخد بالك؟ والكتاب لما تقرأه النهاردة كأن الكتاب مؤلف اليوم. الكتاب اسمه تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد، تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد. والشيخ حفظه الله عناوين كتب الوحيدة مدرسة. أنا مش يعني أنا بصراحة مش عادل أخبي حبي للشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله، فعناوين كتب الوحيدة محتاجة يعني هي الوحيدة مدرسة. يعني عم العمام لما عمل كتاب مثلا في تربية الأولاد هو كتاب لطيف، لكن حمل معنى المأساة ومعنى المعضلة التي نعيشها الآن في تربية الطفل المسلم، فسمى الكتاب الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل المسلم. هي فعلا إشكالية، لأن فعلا متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وآخر يهدمه. وبالك أنت عمال تربي في ابنك الفضائل وحب الدين والاستقامة وينزل الشارع، الشارع يربيه على غير ذلك، يروح المدرسة، المدرسة تربيه على غير ذلك، يقعد قدام التلفزيون، التلفزيون يربيه على غير ذلك، يقعد لأصحابه، أصحابه يربوه على غير ذلك. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وآخر يهدمه. واخد بالك؟ فما بال لو كنت دم تبني ومئة يهدمون وراءك. فهنا عنوان الكتاب فعلا تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد. يبقى الجهاد محتاج له تحصيل ايه؟ زاد قبليه. والزاد اولا انك تحرز انتصار للاسلام في موقعة نفسك انت، ان تحرز انتصارا للاسلام في نفسك اولا. فاذا انتصرت على نفسك وقومتها على طريق الله عز وجل، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم لهم أمثلة سامقة مفتخرة في كيفية محاسبة أنفسهم وكيفية تقويم أنفسهم على طريق الله عز وجل، لدرجة أن بعضهم كان محضر لنفسه شمعة آخر الليل، شمعة، واخد بالك؟ وبعضهم كان محضر لنفسه قبر في بيته، واخد بالك؟ في بيته ينزل القبر ويقول يتوهم ان هو في القبر. ها؟ نفسك في ايه دلوقتي؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. طيب اديك في الامنيه، انت كنت بتتمنى من شويه رب ارجعون، واخد بالك؟ لذلك لما سئل بعضهم، كان يعني سئل مجموعه كبيره من الناس وحصل استفتاء على هذا السؤال، لو انك لو انك علمت ان موتك بعد ساعة، لو انك هتموت بعد ساعة ماذا تصنع؟ واخد بالك؟ هل هتروح الاجتماع المهم؟ هل هتروح تبيع البيعة الخطيرة اللي انت هتكسب من وراها الافات؟ هل هتروح هتشوف العروسة اللي انت مش عارف ايه كذا؟ ولا هتجتهد في كونك تستغفر الله وترد المظالم لأهلها وتصلي وتقرأ قرآن وتشوف الأعمال الصالحة اللي تنجيك بين يدي الله عز وجل؟ هو ده اللي انت هتعمله، فهو ده المفروض ان هو ده اللي على رأس اهتماماتك. طيب في ناس حياته مع طولها وعرضها ما بيقومش بهذه الأعمال. لذلك وجاهدوا في الله حق جهاده، أول مرتبة من مراتب الجهاد مرتبة ايه؟ مجاهدة النفس، وتقويم النفس في شهواتها وأمانيها وأمالها. تاني حاجة مجاهدة الكفار. تالت حاجة مجاهدة الشيطان. رابع حاجة مجاهدة المنافقين. أيضا الجهاد حتى جهاد الكفار ليس على درجة واحدة، ليس على درجة واحدة. فكما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وجهاد المنافقين ماذا يكون؟ المنافق حاله عجب. المنافق وده أصعب حاجة وأصعب جهاد وأخطر حرب على الإسلام، حرب الطابور الخامس، حرب المنافقين. واخد بالك؟ تجده قاعد يتكلم بيصعب وهو بيتكلم، واخد بالك؟ والإسلام وبنحب الإسلام وبنحب دين الإسلام والقرآن والنبي وحبيبنا عليه الصلاة والسلام والصحابة كذا وكذا، نيجي نقول له تعال نطبق الشريعة، قول حاجة في المسألة دي، يقول لك تريدون أن ترجعون إلى عهد سفينة الصحراء ونحن الآن في عهد سفينة الفضاء. نقول له عرفناك يا منافق. قال الله عز وجل في سورة محمد: ولتعرفنهم في لحن القول. فالمنافقين أشد على الإسلام من أي عدو آخر. منافقين من الليبراليين والعلمانيين والناصريين وغير ذلك. تشوف الحزب من دول يقول لك حزب خنفشار الديمقراطي وحزب اللي مش عارف ايه اللي مش عارف ايه، وانا مش عاوز اسمي اسماء. مبادئ الحزب واحد، واخد بالك؟ المناداة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. نقول له شكرا، احنا ما بنطالبش بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. لاحظ ان كتير من الناس بتخدع بهذا، ولاحظ كده دلوقتي الأحزاب اللي هي اللي هي العلمانية والأحزاب الليبرالية والأحزاب الناصرية، كل الأحزاب ديت أول حاجة ما يقدرش يقول المناداة بعدم تطبيق الشريعة. ينفع؟ ده هياخد صوت واحد من مصر مهما كان هذا الرجل جاهل بدينه، واخد بالك؟ يستحيل. يبقى على طول الحزب هيسقط، فلازم يتمسح في الدين، واخد بالك؟ يوم يعملها حتة نفاق يمررها على الناس، كتير من الناس ما بيعرفوش يميزوا بين المصطلحات، واخد بالك؟ يقول لك احنا بنوادي بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. نقول له لا، احنا ما بناديش بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، احنا بننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن مبادئ الشريعة الإسلامية تشترك معها في هذا كل الأديان بل كل الدعوات. ما فيش دين وما فيش دعوة من الدعوات تقوم على أساس غير أخلاقي. ينفع؟ يعني مثلا لو طلع حزب، قال بصوا بقى احنا الحزب بتاعنا بيشجع الكذب وبيشجع النفاق وبيشجع الوقيعة بين الناس وبيشجع أكل أموال الناس بالباطل ويشجع الظلم، فانتخبونا نحن خير من يمثلكم. ممكن حد يسمع كلام الناس دي؟ لكن هو لازم يقول إيه؟ يقول إحنا قائمين على العدل، على المساواة، على العدالة الاجتماعية، على مبادئ، واخد بالك؟ مبادئ عامة، واحنا مش بننادي بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فقط، احنا بننادي بتطبيق الشريعة كلها، واخد بال حضرتك؟ فانتبه لهؤلاء المنافقين، ونحن نحتاج إلى مجاهدة هؤلاء أقصى حاجة في هذه الفترة الحرجة من حياة الأمة، لأن الحرب دلوقتي حرب أفكار، الحرب دلوقتي حرب أفكار وحرب معتقدات. فعلينا أن نتصدى لهذه الدعوات ونتصدى لهؤلاء المنافقين ونجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، والأجر في ذلك ما أعظمه، والخير في ذلك ما أدومه في الدنيا وفي الآخرة. وجاهدوا في الله حق جهاده. ليه يا رب؟ ليه نجاهد فيك حق الجهاد؟ قال هو اجتباكم، أنا اخترتكم واصطفيتكم، هؤلاء الذين يقولون ارفع رأسك فأنت مصري، وارفع رأسك فأنت عربي، واخد بالك. وكانوا أيام زمان عبد الناصر والنصيرية والناصرية يقولوا ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستبداد، وما كانش في عصر استبداد أكتر من عصره، واخد بالك. كان بيقول إن حرية الكلمة، شوف الكلمات الضخمة، لكن احنا مش عاوزين كلمات جوفاء، واخد بالك. إن حرية الكلمة هي المقدمة الأولى لحياة ديمقراطية سليمة. وأنا قلت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخلى عن فلسطين حكومة وشعبا. بقالنا أكثر من 60 سنة بنقول لن نتخلى عن فلسطين حكومة وشعبا، وكل سياستنا العامة كانت التخلي عن فلسطين حكومة وشعبا. إن حرية الكلمة هي المقدمة الأولى، واخد بالك. وبعدين شوية بعد ما قال الكلام ده، أكبر اعتقالات وأكبر حرب على الإسلام وعلى المسلمين كان في عصره، لما جينا نقول له ده يا زعيم الأمة، أنت بتقول إن حرية الكلمة هي المقدمة الأولى، ففين المقدمة الأولى دي؟ فين حرية الكلمة؟ قال لا حرية لأعداء الحرية. إحنا متشكرين قوي، واخد بالك. إحنا لغاية إمتى هناخد ببقية حقنا كلام؟ إحنا بناخد حقنا كلام، فالأمة لغاية إمتى هيفضل مغرر بيها؟ فإياك وإياهم، المظهرية الجوفاء والكلمات الطنانة والألفاظ الكبيرة، لا، إحنا عايزين نطبق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا. قال الله سبحانه وبحمده، وجاهدوا في الله حق جهاده. ليه يا رب؟ قال هو اجتباكم. كونك مسلم دي مش مسألة سهلة، ده شرف كبير جدا لا يتسنمه إلا رجل الله عز وجل هو الذي اختاره وهو الذي اصطفاه. قال هو اجتباكم، اجتباكم يعني اختاركم واصطفاكم. احنا شايفين حوالينا أمم هم أزكى منا عقولا ومثابرة على العمل أكثر منا، وبالرغم من ذلك لم يوفقوا إلى دين الإسلام، وفقوا لأشياء عظيمة جدا واختراعات كبيرة جدا احنا ما احناش عارفين يعني نطبقها، وبالرغم من ذلك ضلوا عن كونهم مسلمين. وعند ذلك نقول أنا أحارب بشدة، ومش ليس أنا فقط، كل العقلاء وكل الناصحين وكل أهل الدين، أن توصم الأمة، أمة الإسلام، بأنها أمة متخلفة أو إنها العالم الثالث أو مثل هذه الألفاظ. لا، إحنا العالم الأول، وإحنا عمرنا ما كنا متخلفين. فليس التخلف والتقدم بمعنى صناعة آلة أو اكتشاف علمي أو غير ذلك، فليس هناك أشد تخلفا من التخلف العقلي. في تخلف أشد من كده؟ لو واحد عنده ملايين ورث ملايين وهو متخلف عقلي، ده في تخلف أشد من كده؟ هؤلاء عندهم هذا التخلف العقلي. يا عم الشيخ تخلف عقلي ازاي وهم اكتشفوا الذرة وطلعوا القمر وعملوا؟ أيوة، عقله المفروض ان ربنا عز وجل ركب لنا العقل ده علشان حاجة أولى وحاجة أساسية كبرى، وهي التعرف به على الله عز وجل. لذلك العقل مناط التكليف. فعقل لم يهتدي إلى إلهه سبحانه، وعقل لم يصل إلى، وعقل ضل طريق الجنة، فهذا العقل عقل متخلف ولا عقل متقدم؟ متخلف، بل أشد أنواع التخلف. هو اجتباكم، اصطفاكم واختاركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. اصطفى لكم الدين واصطفى لكم الشريعة، يبقى اصطفاء، اصطفانا نحن شخصيا واختارنا حتى نكون مسلمين، دي أول واحدة، واخد بالك. اصطفى لنا الشريعة وجعل مدارها على السماحة وعلى اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. عاوز تشوف قد ايه ربنا عز وجل أكرمنا بشريعة لا يوجد مثلها على ظهر الأرض منذ خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة. انظر وقارن بين سماحة الشريعة الإسلامية والعنت والمشقة التي كانت على الأمم السابقة. يعني مثلا أمة مثلا اليهود، اليهود كانوا إذا أصاب أحدهم نجاسة أمر أن يقطعها، يعني الواحد منهم إذا أصاب ثوبه نجاسة هو رايح كده يوم العيد والجلابية لسه جديدة لسه جايبها لسه فككها من الدبابيس بتاعتها وبيلبسها أول لبسة، عدى على نجاسة نجستها، يروح لأكبر حاخام شوف لي حل، يقول له حل ملهاش حل، هاتوا المقص هتعمل ايه يا مولانا، فقطعها ورقعها، بقى انت حر ما تطهرش غير بكده. طيب ماشي، طب الجلد جلده وقع عليه نجاسة يطهره ازاي؟ برضو بالمقص، ده جلد لحم هنقطعه بالمقص. انت الطهارة عندك بايه؟ بالماء. شفت سماحة الاسلام، شفت سهولة الاسلام. التوبة عندنا، التوبة عندنا ازاي؟ انك تتوب الى الله ازاي؟
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج هو المشقة والضيق، لذلك القاعدة الكبرى من قواعد الفقهية الكبيرة في دين الإسلام أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، أنه كلما ضاق الأمر اتسع، وأن الضرورات تبيح المحذورات. فهذه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. وإحنا ضربنا مثل قبل صلاة العشاء بهذه برفع الحرج والمشقة، وكون هذه الشريعة مدارها على اليسر والسهولة والسماحة، ضربنا المثل بالطهارة. وانت تلاحظ أبواب الطهارة بعامة، واخد بالك، يعني انت لما تدرس بس كتاب الطهارة هتجد مسائل ذوات عدد كثيرة جدا، مسائل ذوات عدد كثيرة جدا. هذه المسائل قامت على مسألة سهولة الشريعة ومسألة كون الشريعة مدارها على اليسر وعلى السهولة. ثم تعالى لمثال آخر، وهو مثلا مسألة التوبة. إنسان عمل أي ذنب من الذنوب، ارتكب أي جريمة من الجرائم في دين الإسلام، يتوب إزاي؟ قال لك التوبة النصوح لها أربع شروط: الإقلاع عن الذنب، انك تقلع ما عنتش ما تعملش كده في الايه في الحاضر، وما عنتش تعمل كده في المستقبل، وتندم على اللي انت عملته من الذنوب والمعاصي في الماضي، واذا كانت في حقوق للناس تديها لهم. كده انا تبت، كده ربنا عز وجل يمسح عني هذا الذنب، بل لربما يبدله لي الى حسنات. قال لك طب تعالى مثلا عند اليهود، قال الله عز وجل في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يبقى التوبة كانت بإيه؟ بالقتل. اقتلوا أنفسكم يعني إيه؟ يعني هو يقتل نفسه بس؟ ده مجزرة. فكانت توبتهم أن يقوم كل واحد منهم إلى أخاه فيقتله، فيقوم الرجل إلى أمه فيقتلها، ويقوم الرجل ويقوم الابن إلى أبيه فيقتله، ويقوم الأب إلى بنته فيقتلها. هي دي توبته. شفت الشريعة بتاعتنا مقارنة بالشرائع الأخرى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ودي الخاصية الثالثة في الآية لهذه الأمة: ملة أبيكم إبراهيم. أن الله عز وجل اصطفى لنا الأب خير أب، وهو الأمة وحده عليه السلام، الأمة وحده. فوعجبا لأقوام وصل بهم الجهل، بالرغم من أنهم يدعون الثقافة ويدعون أنهم صفوة المجتمع، ثم يقول أبي الفرعون لا أب لي سواه، ويقول أنا عربي من أصل عربي. هو العرب كان لهم قيمة ولا لهم ذكر؟
تعال أوريك أجدادك العرب كان شكلهم عامل إزاي. كان بعضهم يقول على بكر أخانا إن لم نجد إلا أخانا، يعني بنحارب بعض وبنقتل بعض على أتفه الأسباب لدرجة إن إحنا لو ما لقناش مشكلة. لو ما لقناش مشكلة نعملها عشان نقيم حرب، نقيم حرب على إخواننا ونحارب إخواننا، لدرجة أن بعضهم قام إلى أخيه على أتفه الأسباب، حصل بينهم خلاف بسيط فقام إلى أخيه يبارزه فقاتله فقتله، ثم جلس يبكي بجانب جثته، ثم قال ونبكي حين نقتلكم عليكم ونقتلكم كأننا لا نبالي. شفت السفاهة؟ هم دول العرب اللي انت بتنتسب ليهم. فهؤلاء الذين يدعون أنهم مثقفون وأنهم صفوة وغير ذلك هم أجهل الناس. هل هناك جهل أشد من واحد؟ نسأله أنت أبوك مين يا ابني؟ مش عارف يقول اسم أبوه صح، واخد بالك؟ وياريته ينتسب لواحد شريف إلا بينتسب لواحد وضيع ملعون. فسبحان ربي العظيم. الله عز وجل قال لنا معاشر المسلمين هو سماكم هو ملة أبيكم إبراهيم، فاصطفى لنا الأب خير أب وهو إبراهيم عليه السلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انتسب رجلان، كل واحد منهم بيقول نسبه. فالأول ما حب ينتسب انتسب إلى 9 من أجداده من الجبابرة، وأما الآخر فقال أنا فلان ابن الإسلام. شفت الفرق بين الاثنين؟ الأولاني قال أنت مش عارف أنا ابن مين، أنا ابن فلان وفلان وفلان، أنا ابن رمسيس وإخناتون وخوف وخفرع ومنقرع، وأنا مش عارف أكمل الباقي، ما كنتش مدرس، ما كنتش بذاكر الحضارة الفرعونية كويس، واخد بال حضرتك؟ فربنا. والتاني لما قالوا له انتسب قال أنا فلان ابن الإسلام، فحكم الله بينهما، فقال الله سبحانه وبحمده أما الأول فانتسب إلى 9 من المشركين فهو عاشرهم في النار، وأما الثاني فانتسب إلى الإسلام فهو في الجنة. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن افتخروا بتين من أو تميمي. فهنا النبي صلى الله الله عز وجل يقول لنا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هو مين؟ هو الله. الضمير يعود على الله عز وجل، لأن من الأول واخد بالك هو اجتباكم، وما يبقى مين؟ هو الله. من الذي اجتبانا؟ الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، من الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج؟ الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، من الذي اختار لنا هذه الملة؟ الله. يبقى هو سماكم المسلمين، يبقى هو مين؟ الله. الله. يبقى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو سماكم المسلمين من قبل يعني في الشرائع الأولى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يعني في دين الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذا الاسم الذي لا نرضى عنه حولا ولا تبديلا أبدا. فالإنسان الذي يتعزى بعزاء الجاهلية، والإنسان الذي يعني يفتخر بالجاهلية، النبي عليه السلام حتى لو كانت هذه المفاخر مفاخر طيبة لا يجوز لك أنك تجعل العصبية عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كسع أنصاري مهاجري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فقاموا كادوا يقتتلون، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال لهم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فإياك أن تتعصب لغير الدين، وعليك وإياك أن تعقد لواء على غير الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالله عز وجل أبى إلا أن يختار لنا أشرف شهيد وأرحم شهيد الذي أرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فأبى إلا أن يكون شهيدنا علينا ومن أنفسنا، بل وأرحمنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتكونوا شهداء على الناس، فنحن الشهداء على الناس كلهم. الله عز وجل يبعث الأمم يوم القيامة والنبي وراءه أمته، فيقرر الأنبياء فيقول لهم بلغتم أممكم؟ فيقولون بلى يا ربي بلغنا، فيقولون نعم يا ربي بلغنا. فيؤتى على نوح عليه السلام فيقول الله عز وجل لنوح هل بلغت يا نوح وأنذرت؟ فيقول بلغت يا ربي وأنذرت. فيقول لأمته من ورائه هل بلغكم وأنذركم؟ فيقولون لا يا ربي ما بلغنا وما أنذرنا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما بلغناش كذاب. فأنت متخيل الورطة اللي يبقى فيها هذا النبي من أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام وهو أبو الأنبياء. فيقال له فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام فمن يشهد لك يا نوح؟ فيقول له محمد وأمته. فيقوم محمد صلى الله عليه وسلم فيشهد، وتقوم أمة محمد تصدق الأنبياء. لذلك من خصائص هذه الأمة أنها تجمع ولا تفرق، الأمة الوحيدة اللي على ظهر الأرض التي تؤمن بكل الأنبياء. اليهود كفروا بموسى، كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن أمة الإسلام هي الأمة الوحيدة التي آمنت بكل الأنبياء، التي آمنت بكل الأنبياء، الأمة الوحيدة التي دينها دين التوحيد. لذلك حتى دلوقتي لما بيدرسهم مقارنة الأديان في الدول الكافرة، يعني هم بيدرسهم مقارنة أديان في جامعة السوربون الفرنسية مثلا، أو في جامعة أوهايو الأمريكية مثلا، واخد بالك، بيدرس مقارنة الأديان، يوم عامل لهم كده الأديان كلمة في نص السطر ويطلع منها سهمين ويفرع منها فرعين. الفرع الأول يقول أمة التوحيد سائر الأمم، أو دين التوحيد سائر الأديان. دين التوحيد يحط حتى تحت دين واحد بس، دين الإسلام، وبعدين سائر الأديان يجيب كل الأديان اللي على ظهر الأرض. فظهر من ذلك أن هذه خاصية كبرى من خصائص هذه الأمة، أن دينها دين التوحيد. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يبقى دي الآية الفذة الجامعة دي تحتوت على كم خاصية فارقة مميزة لهذه الأمة؟ سبع خصائص. لذلك ختمها بقوله سبحانه، ختم هذه الآية الفذة الجامعة بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فبدأها بالأمر بالجهاد ونهاها بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله عز وجل، الاعتصام بالله سبحانه، الاستمساك بحبل الله سبحانه. أيها الأخ الحبيب، نحن بالله كثير ونحن بالله أقوياء، لا نغلب أبدا، ونحن من غير الله لا شيء. نعم أيها الإخوة، هذه هي الخصائص التي احتوتها هذه الآية الفاذة الجامعة. فحق لك أن ترفع رأسك فأنت مسلم، فأن ترفع رأسك فأنت مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي معنا ثلاث جوائز اللي هم بتوع كل يوم، فنبدأ كده نسأل بعض الأسئلة حوالين الموضوع الذي كنا نتكلم فيه. السؤال الأول،